بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الناقض السابع من نواقض الإسلام. قال رحمه الله: الصرف ومنه الصرف العطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فلا زلنا في نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، ووصلنا إلى الناقض السابع وهو السحر. فالسحر هو أحد نواقض الإسلام والتي تخرج الإنسان عن الإيمان وعن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والضلال، عافانا الله وإياكم من ذلك. والكلام في هذا الناقض يكون من وجوه عدة. أولا، في معنى السحر لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك في حكم السحر، ثم بعد ذلك في بيان خطورة السحر، ثم بعد ذلك في بيان أنواع وأقسام السحر. فأقول أن السحر معناه في اللغة هو كل ما خفي ولطف سببه يسمى سحرا، ولذلك تقول العرب عن الشيء الشديد الخفاء تقول أنه أخفى من السحر. وقيل أن الأكلة التي تكون في رمضان قبيل الفجر سميت بأكلة السحر لأنها تقع في آخر الليل على وجه الخفاء، فلذلك سميت بهذا الاسم. ومنه كذلك أيضا الجزء الأخير من الليل، فلأنه كأنه يقع مخفيا في حالة خفاء وفي شدة من ظلام الليل سمي بالسحر. فالسحر هو كل ما خفي ولطف سببه يسمى سحرا. وأما من الناحية الاصطلاحية والشرعية، فالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب وفي الأبدان، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. هذا هو تعريف السحر من الناحية الاصطلاحية، فهو عزائم وعقد ورقى تؤثر في القلوب وفي الأبدان، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهي عبارة عن عزائم يقوم بها السحرة، يعزمون بها عافانا الله وإياكم على أوليائهم من الجن، ويستدعونهم ويستعينون بهم في تنفيذ مآربهم. وعقد كما قال تعالى: من شر النفاثات في العقد. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من شر النفاثات اللاتي ينفثن في العقد. فالسحر منه ما يكون كذلك، أنه عبارة عن عقد تعقد وينفث فيها من قبل هؤلاء السحرة والسواحر. ورقى، والرقى هي ما يتلى على المريض لقصد الشفاء. إن كان هذا المتلو والمقروء هو من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه استعانة وتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته في شفاء هذا المريض، فهذه هي الرقية الشرعية، وهذا حق كما هو معلوم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. فهذه هي الرقية الشرعية. وأما الرقية السحرية فهي عبارة عن أدعية وتعاويذ يستعيذ ويدعو هذا الساحر والعياذ بالله أولياء من الجن والشياطين. فهي فالسحر عبارة عن عزام ورقى وعقد تؤثر في القلوب وفي الأبدان، تؤثر على قلب الإنسان سلبا وإيجابا، محبة وبغضا. فتجد مثلا أن الشخص قد يحب شخصا ثم بعد أن يسحر يصبح هذا الشخص بغيضا لديه، أو بالعكس بعد أن كان يكره شخصا من الناس أصبح يحبه محبة شديدة، هكذا تلقائيا بدون مقدمات ولا أسباب. وهذا يسمى بالعطف. نعم، فتؤثر في القلوب محبة وبغضة مثلا، أو يخيل فيها للإنسان أنه يفعل الشيء وما شابه ذلك، تؤثر في القلوب وفي الأبدان. في الأبدان تسقم البدن وتمرض البدن، فتمرض وتقتل أحيانا وتفرق ما بين المرء وزوجه. فهذا هو تعريف السحر. والسحر جاءت النصوص الشرعية بأنه كفر بالله العظيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وبعض أنواع السحر أجمع أهل العلم قاطبة على كفر من وقع فيها، فكما قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأخبر الله عز وجل أن الشياطين كفروا. بماذا؟ بتعليمهم السحر للناس، كفروا بذلك. وكما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فنفى الله عز وجل الفلاح عن الساحر من جميع الوجوه. وكما قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فنفى الله عز وجل عمن اشترى السحر أن يكون له نصيب في الآخرة، فإذا ليس له نصيب من الآخرة، وإنما نصيبه من نار جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك. بل أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من يأتي إلى السحرة ويسألهم ويصدقهم فهو كافر مثلهم، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما سوف يأتينا في حديث أبي هريرة: من أتى إلى كاهن أو عواف فسأله عن شيء فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة تدل دلالة واضحة على كفر السحرة، بل كفر من يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم كما سوف يأتي بمشيئة الله. وأما خطورة السحر فلا شك أن هذا الأمر خطير، خطير من جهات متعددة. أولا أن الله عز وجل بيّن خطورته في كتابه، وذلك أنه كفر بالله العظيم، وكل ما كان كفرا فهو أمره عظيم وشأنه خطير. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، ثم ذكر باقي السبع. فأول ما بدأ بالشرك ثم ثنى بالسحر، فأمر باجتناب هذه السبع الموبقة التي توبق الإنسان في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأولا وجه خطورته أن النصوص جاءت بالتحذير منه والحكم على من فعل بأنه كافر. والأمر الثاني أن النصوص أيضا بينت أن من يأتي لهؤلاء السحرة ويصدقهم بما يقولون فهو كافر مثلهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا شك أن هذا يدل على عظم هذا الأمر وشدة خطورة هذا الشيء. الأمر الثالث أن في السحر فيه استعانة واستغاثة وتعلق بالشياطين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأخبر الله عز وجل أن الشياطين كفروا بأي شيء بتعليمهم السحر للناس، فهؤلاء السحرة عافانا الله وإياكم يستعينون بالشياطين، والشياطين لا تستجيب لهم ولا تنقاد لهم إلا بأن يكفروا بربهم والعياذ بالله. فعندئذ تستجيب الشياطين لهم، إما تأمرهم بأن يسجدوا لهم، وإما أن تأمرهم بأن يستهينوا بالقرآن وبكلام الله عز وجل بأن يكتبوه بالنجاسة أو بالدم عافانا الله وإياكم من ذلك وما شابه هذه الأشياء. فما يدل أيضا على خطورته أن فيه استعانة واستغاثة بالشياطين عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر الثالث فيه ادعاء للغيب، أن هذا الساحر يدعي الغيب، وسوف يأتينا أن من أنواع السحر الكهانة والعيافة وزجر الطير والتنجيم، كل هذه سوف تأتينا أنها من أنواع السحر، ففيه ادعاء لعلم الغيب، وكل من ادعى علم الغيب فهو كافر بالله عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر الرابع أو الخامس لما يحصل من السحر من ضرر على الناس، على هؤلاء الناس المسحورين، كما تقدم أنه يؤثر في القلوب محبة وبغضة، وكذلك أيضا يؤثر في الأبدان فيسقمها، ويؤثر أيضا في العقول، فقد يخيل الإنسان أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، فلا شك أن هذا ضرر كبير على من وقع له هذا الأمر. نعم. أما ما يتعلق بأنواع وأقسام السحر، فالسحر يطلق على خمسة أشياء. أولا على السحر الحقيقي، والذي كما تقدم أن يؤثر في القلوب وفي الأبدان فيسقمها ويمرضها ويغير محبتها أو بغضها، فهذا النوع الأول هو من أنواع السحر، السحر الحقيقي، وهذا رأس هذه الأنواع الخمسة، ولا شك أن فاعل ذلك كافر بالله العظيم عافانا الله وإياكم من ذلك. النوع الثاني هو السحر الخيالي، كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيخيل للإنسان أن هذا الشيء هو على خلاف ما هو عليه، فخيل لموسى عليه السلام والناس الذين كانوا معه بأن هذه العصي أصبحت حيات، وهي ليست بحيات وإنما هي عصي، أو أن الأشخاص مثلا يزعم أنه يأتي بشيء من لا شيء، فيأتي بحمامة أو بدجاجة أو ببيضة أو ما شابه ذلك، وهذا النوع قد اختلف أهل العلم فيه، اختلف أهل العلم في تكفير من في تكفير من وقع منه، ووجد الخلاف فيما بينهم أن هذا النوع من أنواع السحر إن كان فيه استعانة بالشياطين فلا شك في كفر من فعله، وأما إن كان فيما يسمى بخفة يد أو يستعمل بعض خواص الأشياء، بعض الخواص الكيميائية لبعض الأشياء فيزعم أنه يغير الأشياء، فهذا النوع قد اختلف أهل العلم في تكفير من فعله، هل يكون كافرا أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى الحكم بكفره، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يكفر. و والنصوص الشرعية في الحقيقة جاءت عامة ولم تفرق ما بين هذا وهذا، ما فرقت بين هذا وهذا، وإنما حكمت بحكم عام بأن مرتكب السحر أنه كافر بالله العظيم. فهذا النوع النصوص جاءت في حقه عامة في تكفير الساحر، ولم تفرق النصوص ما بين سحر وآخر. والله عز وجل قد ذكر في كتابه السحر الخيالي، لكنه سبحانه وتعالى لم يفرق في حكم الساحر، فالقول بأنه كافر قول قوي وقول له وجاهته. النوع الثالث من أنواع السحر التي جاء في الكتاب والسنة إطلاق السحر عليها هو ادعاء علم الغيب، سواء كان هذا الادعاء بالتنجيم، أو كان هذا الادعاء بزجر الطير، أو كان هذا الادعاء بقراءة الكف أو الفنجان أو ما شابه ذلك. فكل هذا جاءت النصوص بإطلاق السحر عليه. ومن ذلك ما رواه أبو داود من حديث الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فأخبر الرسول عليه السلام أن من اقتبس شعبة من النجوم، أي استعمل التنجيم ويزعم أنه يتوصل به إلى معرفة الغيب، فهذا حكم عليه الرسول عليه السلام بأنه اقتبس شعبة من السحر، كلما زاد من التنجيم كلما زاد من السحر. ومن ذلك ما جاء في حديث حيان بن العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبيه، حديث حيان بن العلاء رواه الإمام أحمد وأبو داود، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن العياف والطرق والتنجيم من الجبت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والجبت هو السحر، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت هو السحر. ووجه دخول الطيرة في ذلك أن أيضا في الطيرة دعاء لعلم الغيب، وذلك أن الطائر مثلا إذا طار واتجه إلى جهة اليمين تفاءل هذا الشخص وظن أنه سوف يحصل له الخير وسوف يربح مثلا في تجارته أو في مسعاه الذي قصده بهذا السفر الذي قام به مثلا، والعكس بالعكس. فإن ذهب الطائر إلى جهة اليسار تشاءم وترك ما كان يريد أن يفعله أو يعمله من سفر أو زواج أو ما شابه ذلك، ففيه ادعاء لعلم الغيب. فإذا أن التنجيم وما يتعلق به أن الشارع أطلق عليه بأنه سحر، ووجه إطلاق السحر عليه أن فيه ادعاء لعلم الغيب، وأن الذي يدعي وأن الساحر أيضا يدعي علم الغيب، وأن الساحر في الغالب يدعي علم الغيب. نعم. النوع الرابع هو النميمة، تسمى أيضا سحرا، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم ما العظ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هي النميمة القالة بين الناس. والعظ فسره بعض العلم بالسحر، وفسره بعضهم بالنميمة، وممن فسره بالسحر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد ذكر هذا الحديث في أنواع السحر ونص على أنه من السحر، وأيضا غيره من أهل العلم. ووجه دخوله في السحر أنه يفوق ما بين الناس ويفسد ما بين الناس، فكذلك أيضا السحر كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفوقون به بين المرء وزوجه. فكذلك النمام عافانا الله وإياكم يفوق ما بين المتآلفين والمتحابين. فجاءت النصوص بإطلاق السحر على النميمة. والأمر الخامس الذي جاءت النصوص بإطلاق السحر عليه هو البيان والبلاغة، كما جاء في صحيح البخاري في حديث سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرا. ووجه إطلاق السحر على البيان أن البيان يؤثر على الناس وعلى السامعين، فقد يقلب الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق. فيستميل الناس ويؤثر فيهم، وكذلك الساحر يستميل ويؤثر بالناس. وبالنسبة للأمر الخامس البيان، كما نعلم إما أن يستعمل في حق، في تبيين الحق والدعوة إليه، فهذا حق، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الفصاحة والبيان. وإما أن يستعمل البيان عافانا الله وإياكم في قلب الحقائق وإبطال هذه الحقائق والتلبيس على الناس، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز. وفي الحقيقة أن هذا النوع من أنواع البيان هو المنتشر وهو الغالب على الناس، حتى أصبح الناس عافانا الله وإياكم يأخذون دينهم وعقائدهم وتاريخهم ولغتهم وعاداتهم يأخذونها من مصادر تلبس الحق بالباطل وتقلب الباطل إلى حق، كالتلفاز وما تفرع منه والصحف والمجلات عافانا الله وإياكم من ذلك. فكثيرا ما يلبس الإعلام على الناس ويغير الحقائق عندهم حتى يجعل الباطل يجعل حق، ويزين للناس ويدعوهم إليه. فهذا النوع من أنواع البيان وهو تلبيس الحقائق وقلب الحقائق إلى الباطل وجعل الباطل والحق هو المنتشر بين الناس. فوسائل الإعلام دائما وسائل الإعلام في الغالب أنها تفعل ذلك، في الغالب أنها تفعل ذلك فتغير وتلبس الحق على الناس وتقلب إلى باطل. والواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الوسائل ولا يأخذ دينه منها ولا يأخذ أبدا أي شيء منها، وحتى الأخبار التي تأتي بها هذه الوسائل ينظر فيها، ليست لا تؤخذ مأخذ التسليم، لا تؤخذ مأخذ التسليم، وإنما ينظر فيها. وينبغي أيضا تنبيه وتحذير الناس من هذه الوسائل، فكثير من الناس تنطلي عليهم هذه الوسائل ولا يعرفون الحق بزعمهم إلا منها، ولا يأخذون دينهم في الغالب أيضا إلا منها. فينبغي تحذير الناس وتنبيههم من هذه الوسائل. نعم، هذه خمسة أقسام جاءت النصوص الشرعية بإطلاق السحر عليها. طبعا لا شك أن طبعا الأول، القسم الأول والثالث لا شك أنها كفر، والقسم الثاني النصوص جاءت بالتعميم وهو السحر الخيالي، جاءت النصوص بالحكم العام بأن الساحر يعتبر كافر. ف فالقول بأنه كافر أي هذا من يفعل السحر الخيالي قول له وجاهته. وأما الأمر الرابع وهو النميمة فالنميمة ليست كفر كما نعلم، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا وغلظ هذه النميمة يختلف باختلاف الأحوال، فمن سعى إلى أهل الخير وأهل العلم سعى بهم عند الجهات المسؤولة أو ما شابه ذلك، وأراد أن يفسد ما بينهم ولبس الأباطيل عليهم، فلا شك أن هذا من أشد أنواع النميمة. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا مع أصحاب الله، فجاء رجل أقبل رجل، فقال واحد من الناس إن هذا الرجل الذي أقبل يرفع أشياء إلى السلطان. فعندما جلس هذا الرجل قال حذيفة رضي الله تعالى عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا حذيفة رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان، في نهاية خلافة عثمان وبداية خلافة علي رضي الله تعالى عنه، إذا ما بالك بمن أتى من بعده. فالنميمة تختلف باختلاف الأحوال، كلما كانت هذه النميمة في أمر حق وصواب تريد أن تفسد هذا الحق والصواب وتلبس وتغير الأمور، فيزداد خطرها ويعظم شأنها. ولا شك أن النميمة كبيرة من كبار الذنوب، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما ما يتعلق بالبيان فتقدم، إن كان والعياذ بالله في تلبيس الحق وجعل باطل فهذا باطل ولا يجوز، فإن كان هذا التلبيس يؤدي إلى كفر فهو كفر. يعني من زين للناس عافانا الله وإياكم الاتيان إلى المشعوذين وقال إن هؤلاء ينفعون ويطببون، وحسن ذهاب الناس إليهم، فهذا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك، لأنه دعا الناس إلى الكفر. كمن يزين دين اليهود أو دين النصارى أو دين المشركين للناس ويدعوهم إليه، فهذا مثله، والرسول والسلام يقول من تشبه بقوم فهو مثلهم. وأما إن كان هذا البيان يستعمل في بيان الحق والدعوة إليه فلا شك أن هذا حق، لا شك أن هذا حق. نعم، هذا ما يتعلق بالسحر. ولعل يتحدث، وقد أشرت أيضا قبل قليل إلى حكم من يأتي إلى هؤلاء السحرة. فأولا الاتيان إلى السحرة هذا أمر محرم ولا يجوز، وفي حديث جابر الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث وهب بن منبع عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، والنشرة فك السحر بسحر آخر، فقال هي من عمل الشيطان، والله عز وجل نهانا عن اتباع خطوات الشيطان. وجاء في صحيح مسلم عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكخان قال لا تأتهم. وفي حديث أبي هريرة اللي رواه الإمام أحمد من حديث عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالإتيان إلى السحرة لا شك أنه لا يجوز أبدا. وأمن يسألهم ويصدقهم بما يقولون ويفعل ما طلبوه منه من اذبح كذا واذبح كذا فهذا شرك أكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالإتيان الاتيان إلى السحرة لا شك أنه أمر محرم، ومع الأسف الشديد أن السحر والسحرة قد انتشروا بين الناس، وكثر من الناس الاتيان إلى أمثال هؤلاء، وبالذات فيما يتعلق بالصرف والعطف. الصرف صرف الإنسان عن شخص أو عطفه على شخص، فهذا قد كثر بين الناس، فالواجب هو تحذير الناس. كثير من الناس ما يدرون، يظن هذا جائز أو ما شابه ذلك أو مشروع، أو إن بس مجرد أنه محرم وهو أمر خطير أشد من ذلك، فينبغي تحذير وتنبيه الناس. ولا يجوز البتة الاتيان إلى السحر. بعض الناس يزعم أن فك السحر بسحر آخر أن هذا جائز، ولا شك أن هذا ليس بصحيح. وكما تقدم أن الرسول سئل عن النشوة قال هي من عمل الشيطان، فكيف عمل الشيطان يكون جائزا؟ ثم النصوص المتكاثرة التي فيها النهي عن الاتيان إلى الكهان وإلى العرافين، والسحرة هم رؤوس الكهان والعرافين. فالقول بجواز الاتيان إلى الساحر لا شك أنه قول باطل وليس بصحيح. نعم، لعل نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وفي الحقيقة عندنا مسألتان: المسألة الأولى موالاة المشركين، والمسألة الثانية هي مظاهرة ومعاونة عندنا مسألتان: المسألة الأولى هي موالاة الكفار والمشركين، والمسألة الثانية هي معاونة ومظاهرة الكفار على المسلمين. فأما ما يتعلق بالموالاة فقد تقدم لنا فيما سبق الإشارة إلى مسألة الموالاة. فأولا أن معنى الموالاة كما تقدم هو خمسة معاني، الموالاة خمسة معاني. المعنى الأول هو المعاونة والمناصرة، والثاني المحبة والمودة، والثالث هو المخالطة، كثرة المخالطة والمعاشرة، والرابع هو التشبه، والخامس هو الاحترام والتعظيم، المبالغة في الاحترام والتعظيم. فهذه المعاني الخمسة كلها داخلة في الموالاة، فالموالاة شاملة لهذه المعاني الخمسة. وقد بين الله عز وجل أن موالاة الكفار هي ردة وخروج عن الإسلام، وذلك إذا كانت هذه الموالاة موالاة كبرى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأخبر الله عز وجل أن من والى الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم فهو مثلهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. فأخبر الله عز وجل بأنه لا يمكن أن يوجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله. وقال تعالى قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأخبر الله عز وجل على لسان إبراهيم وقومه أنهم تبرؤوا من الكفار ومن أعمالهم حتى يؤمنوا بالله وحده، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت تحذر من موالاة الكفار والمشركين. فمن والى الكفار والمشركين موالاة كبرى فلا شك أنه قد ارتد عافانا الله وإياكم وخرج عن الإسلام. وأما من والاهم موالاة صغرى فهذا قد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما وقع منه شيء من الموالاة للمشركين الذين كانوا في مكة. فعندما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فلو أنه كفر لما نفعه شهود غزوة بدر، ولكنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب وعنده حسنة عظيمة كبيرة ماحية فمحت هذه السيئة التي وقعت منه رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الموالاة تنقسم إلى هذين القسمين، موالاة كبرى وموالاة صغرى. فمن والى الكفار موالاة كبرى فهذا كما جاءت النصوص بأنه أصبح منهم عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن والاه موالاة صغرى يعني وقع منه شيء من الموالاة كمخالطة ومعاشرة مثلا أو احترام بعض الاحترام مثلا فهذه موالاة صغرى وتعتبر كبيرا من كبائر الذنوب. نعم. وأما ما يتعلق بالمعاونة والمظاهرة للكفار على المسلمين فهذه في الحقيقة أحد أنواع الموالاة، كما تقدم لنا أن من معاني الموالاة النصرة والتأييد. فمن ناصر وأيد الكفار على المسلمين فهذا عافانا الله وإياكم ردة وخروج عن ملة الإسلام، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فأخبر الله عز وجل بأن هؤلاء مأواهم جهنم عافانا الله وإياكم من ذلك، وذلك أن هذه الآية نزلت في أناس قد أسلموا ولكنهم لم يهاجروا من مكة إلى المدينة بل بقوا في مكة، وعندما جاءت غزوة بدر خرجوا مع المشركين وكانوا كارهين لذلك ولكنهم عندما خرجوا هنا كثوا سواد المشركين على المسلمين وحصل منهم مظاهرة ومعاونة لهؤلاء الكافرين المسلمين، فحكم الله عز وجل بأن مأواهم جهنم عافانا الله وإياكم من ذلك. فكل من والى وظاهر وعاون الكفار على المسلمين فهذا ردة من فهذا ردة وخروج عن الإسلام وأحد نواقض الإيمان. واعلموا يا معاشر الإخوان أن معاونة الكفار تنقسم إلى قسمين، إلى مشروعة وممنوعة. أما الممنوعة فهي التي تقدمت عندما يعاون هؤلاء الكفار على المسلمين، وأما المشروعة فهي معاونة الكفار على كفار آخرين، تكون أو يكون من المصلحة معاونة هؤلاء الكفار عليهم، وذلك لأن هؤلاء الكفار الآخرين ضررهم أشد، كما حصل عندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، عقد عقدا مع اليهود الذين كانوا في المدينة على أنهم يتعاونون فيما بينهم على محاربة العدو الذي يأتي إلى المدينة حتى يغزوها. فعقد الرسول صلى الله عليه وسلم عقدا معهم وصلحا معهم في أنه لو جاء عدو إلى المدينة فيتعاونون على محاربة هذا العدو، فهذا حق ومشروع. فإذا كان من المصلحة معاونة الكفار فهذا أمر مشروع ولا بأس به، وأما إذا كان هذه المعاونة في حق الكفار فهذا كما تقدم ردة عافانا الله وإياكم من ذلك. وهناك قسم ثالث وهو معاونة الكفار فيما لا مصلحة فيه ولا فيه ضرر على المسلمين، فهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز أن يعاون هؤلاء الكفار بدون مصلحة، لأن في هذه المعاونة إذهاب لهذه المعونة التي عاونوا بها هؤلاء الكفار، إذهاب لها في غير حقها وفيما لا فائدة فيه ولا مصلحة منه، ولئلا يتقوى هؤلاء الكفار بهذه المعاونة فيرجعوا على المسلمين. فإذا لم يكن هناك من المصلحة معاونة الكفار على كفار آخرين فهذا لا يجوز، وأما إذا كان هناك مصلحة فهذا حق كما تقدم. وأما إذا كانت هذه المظاهرة والمعاونة على مسلمين فهذه ردة عافانا الله وإياكم من ذلك. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع الكفار، الشيء بالشيء يذكر، فالتعامل مع الكفار أيضا ينقسم إلى أقسام. أولا إن كان هذا التعامل في شيء مشروع كتجارة ونحوها وما شابه ذلك فهذا أمر مشروع، وقد تقدم لنا في درس البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرع مرهونة عند يهودي، وأن الصحابة كانوا يشتروا ويبيعوا عند الكفار، وقد جاء عند ابن ماجه وغيره بثلاث أسانيد بعضها يقول بعض الآخر أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عمل عند امرأة يهودية، وقبل ذلك جاء في كتاب الله في سورة يوسف أن يوسف عليه السلام عمل عند عزيز مصر وأصبح وزيرا عنده، وعزيز مصر كان كافرا بالله العظيم، فالتعامل معهم في بيع وتجارة أو في عمل مشروع فهذا أمر لا بأس به ما لم يكن فيه إهانة وإذلال للمسلم، حتى لو عمل هذا المسلم عند هؤلاء الكفار. وأما إذا كان هذا التعامل في شيء محرم أو هذا العمل يؤدي إلى إهانة وإذلال للمسلم فهذا أمر ممنوع، أو أن يكون هذا التعامل يؤدي إلى موالاة، يؤدي مثلا إلى موالاة فهذا أيضا ممنوع، هذا أيضا ممنوع، أو أن يؤدي مثلا إلى فتنة فهذا أيضا ممنوع. ومن ذلك أن يبقى بعض المسلمين في بلاد الكفار السنوات الطويلة، يجلس 4 أو 8 سنوات ويزعم أنه يدرس، فلا شك هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، هو أولا كما تقدم لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول كما تقدم لا بد يكون عند علم يرد به على شبهات هؤلاء الكفار حتى لا يفتن عن دينه، ويكون عنده إيمان حتى يرد به على أو حتى يعتصم بهذا الإيمان عن الشهوات الموجودة عند هؤلاء الكفار. والأمر الثالث هو أن يظهر دينه وأن يبرأ من دين الكفار، وهذا الشرط مهم جدا. كثير من الناس قد يذهب إلى بلاد الكفار ولا يتبرأ من دينه، يعني يصلي ويصوم لكن لا يبرأ من دين الكفار، وهذا ما يجوز. لابد من البراءة من كفر الكافرين كما تقدم في الآية السابقة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فلابد من إظهار الكفر بهم وبمعتقداتهم والبراءة منهم ومن أعمالهم. وكثير من يذهب إلى بلاد الكفار يغفل عن هذا الأمر المهم ويظن أن مجرد إظهار الدين كافي. لا، لابد أن يكون مع إظهار الدين إعلان البراءة من الكفار والمشركين. وما عاد كفار قريش الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لأنه تبرأ من دينهم وسفه أحلامهم وعاب آباءهم وآلهتهم، فلذلك ناصبوه الأعداء. وإلا لو تعبد لرب عز وجل وأخلص له وأعرض عن دينهم لما عادوا. ولذلك هم لم يعادوا ورقة بن نوفل وقد كان على دين يخالف دينهم، ولم يعادوا أيضا زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، لم يعادوا وكان على دين إبراهيم عليه السلام، وغيرهم من الحنف الذين كانوا على دين إبراهيم لم يعادوا، بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ناصبوهم العدا وعذبوهم وأخرجوهم من ديارهم، بينما غيرهم ممن كان على دين إبراهيم من الحنفاء ما أخرجوهم، وذلك لأنهم لم يتبرؤوا منهم ومن أعمالهم ولم يعيبوا ما كانوا عليه، ولم يقول لهم إن أباكم كانوا في النار، أن أباكم الذين توفوا على الشرك أنهم في النار. فلذلك لم يعادوهم كما عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. فلا بد من هذا الشرط الثالث وهو البراءة، إظهار الدين والبراءة من الكفار والمشركين، كما قال إبراهيم عليه السلام: أين أني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا من قبيل الكفر بالطاغوت، لا يكون الكفر بالطاغوت إلا بهذا. نعم. وأما كون الإنسان يبقى 4 أو 8 سنوات عند الكفار فهذا أمر لا ينبغي أبدا، ولا بد أن المسلم يتأثر، لا بد أنه يتأثر إلا في أمر إما فيه مصلحة عظيمة، وذلك كان يكون هذا داعية إلى الإسلام يدعوهم، ولا تكون ضرورة هذا مضطر إلى ذلك، كان يتعالج مثلا عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا نعم. وأما إنسان يريد أن يدرس يجلس 4 أو 8 سنوات فهذا فيه نظر، لأن البقاء في بلاد الكفار أمر خطير، ولا بد أن الإنسان في الغالب يتأثر بما عندهم. ومر علينا في حديث أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير بن عبد الله البجلي أنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يفارق المشرك، على مفارقة المشركين، وقد روى هذا النسائي. فلا بد من مفارقة المشركين حسا ومعنى، ولا بد من براءة منهم ومن معتقداتهم وأعمالهم والكفر بهم، فلا بد من هذا كله. وأما ما يتعلق بالإحسان إلى الكافرين فهذا كما تقدم أيضا على قسمين، إما أن يكون هذا الكافر ليس ممن ظاهر على أخراجنا من ديارنا ولم يحاربنا، فهذا لا بأس بالإحسان إليه، والإحسان إليه أمر مشروع كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: في كل كبدة رطبة أجر. فالإنسان يؤجر على هذا، وبالذات إذا أحسن إلى هذا الكافر بقصد إسلامه وهدايته فهذا حق. وقد جاء في مصارف الزكاة أعطى بعض الكفار يرجى حتى يرجى أن يسلموا أو يدفع شرهم بهذا العطاء الذي يعطى إليهم. نعم. وأما الإحسان إلى الكفار الذين يحاربوننا في الدين ويريدون إخراجنا من ديارنا فهذا لا يجوز، كما في الآية التي بعد الآية التي ذكرناها، فهذا أمر محرم ولا يجوز. وأما عقد الصلح مع الكفار والمشركين فهذا أيضا على قسمين، إن كان هناك من المصلحة في عقد الصلح مع هؤلاء الكفار والمشركين فهذا أمر لا بأس به، كما عقد الرسول عليه الصلاة والسلام صلحا مع كفار مكة وسمى الله عز وجل هذا الصلح فتح، وقد أسلم العدد الكبير بعد ذلك وعادت بركة هذا الصلح على المسلمين. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة في عقد هذا الصلح فهذا لا يجوز أبدا أن يعقد هذا الصلح مع هؤلاء الكفار، بالذات إذا كانوا محتلين لأراضي المسلمين فهنا لا يجوز أبدا عقد الصلح معهم. ففيما يتعلق بعقد الصلح هو على هذين القسمين، كان هناك مصلحة عظيمة في عقد الصلح معهم فهذا أمر لا بأس به، كان يكون المسلمين في حالة ضعف فهذا لا بأس فيه، ويكون هذا الصلح مقيد ليس صلحا أبدي، ما في صلح أبدي بين المسلم والكافر، ما في صلح أبدي بين المسلمين والكفار، وإنما يكون هذا لفترة معينة. وقد اصطلح الرسول عليه السلام مع كفار قريش لمدة معينة، فما لا يمكن أن يكون الصلح أبديا بين المسلم والكافر، بل مطلوب من المسلم أو من الدولة الإسلامية أن تعلن الجهاد على سائر الكفار والمشركين، فإذا اضطرت إلى عقد الصلح لمدة معينة فهذا أمر مشروع، وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يجوز أبدا عقد الصلح مع الكفار والمشركين. هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه الناقض التاسع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فهذا الناقض التاسع من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو من يظن أنه يسعه الخروج على شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام، فهذا يعتبر كافر بالله العظيم ومرتدا عن الدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. وذلك لأن الله عز وجل أمر الخلق جميعا الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه، فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فأخبر الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول للناس جميعا، ولذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله عز وجل بذاته المقدسة أنه لا يؤمن أحد من الناس حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك أيضا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمر الله عز وجل باتباع سبيله الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، ونهى عن اتباع السبل التي تضل عن سبيل الله عز وجل. ولذلك في مسند الإمام أحمد والسنن ومعجم الطبراني وغيرها من كتب الحديث من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا أخرى عن يمين وشمال هذا الخط، ثم تلا عفوا قال: هذا صراط الله، ثم تلا ما جاء في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فليس لأحد من الناس أن يخرج على شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من زعم الخروج فهذا كافر بالله العظيم والعياذ بالله، وذلك أن هذا يعتبر منه تكذيب لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المرسل لجميع الناس، وهو اللازم على كل واحد من الناس أن ينقاد إليه وأن يتابعه. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بأسانيد متعددة يقوي بعضها بعضا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما وجد صحيفة من التوراة فقام وأتى بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندئذ غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فحتى موسى عليه السلام لو كان موجودا لما وسعه مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يتابعه وينقاد إلى شريعته، ولا يخرج على هذه الشريعة. ولذلك عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم هو بشريعته، لأن شريعته كانت هي اللازمة في وقته عليه السلام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما بعث عليه الصلاة والسلام نسخ الشريعة جميع الشرائع. ولذلك الله عز وجل أخبر عن هذا الكتاب بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومعنى مهيمنا عليه أي ناسخا لغيره من الكتب. ولذلك كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فقيد ذلك بالسماع، وأن من سمع بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى ثم لم ينقد إلى شريعته فهذا لا شك أنه من أهل النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومعنى أن يهودي ولا نصراني معنى ذلك أنه على شريعة موسى الصحيحة التي لم تغير، والنصراني على شريعة عيسى عليه السلام التي لم تبدل. وليس معنى هذا أنه يكون على الشريعة المغيرة والمبدلة، فهذه الشريعة المغيرة والمبدلة سواء الإنسان سواء كان عمله بهذه الشريعة المغيرة والمبدلة بعد البعثة أو قبلها، لأن الشريعة مغيرة ومبدلة ليست شريعة الله عز وجل. فالمقصود من كان على شريعة موسى الصحيحة أو شريعة عيسى الصحيحة ولم يسمع البعثة ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يكون من أهل النار، وذلك لأنه معذور ولم تقم عليه الحجة في ذلك. ولذلك نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون من أهل النار. إذن أنه لا يمكن لأحد من الناس أن يسعى أن يخرج على شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الواجب على كل شخص بعد البعثة أن ينقاد وأن يستسلم وأن يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن زعم الخروج فهذا قد كذب ما جاء في الكتاب والسنة، وكما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فلا يمكن لأحد من الناس أن يخرج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا عندنا الخروج خروجا، إما خروج اعتقادي وإما خروج عملي. الخروج خروجا، إما خروج اعتقادي أو خروج عملي. أما الخروج الاعتقادي فهذا كما تقدم كفر بالله، لأنه تكذيب للنصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. وأما الخروج العملي فهذا على قسمين: الخروج الاعتقادي هو الذي تقدم، من يعتقد أنه لا يلزمه، أن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست بلازمة له، وهذا هناك من يعتقد ذلك، مثل ما كان بعض اليهود يعتقدون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث حق، لكن ليس لجميع الخلق وإنما للعرب فقط. وهناك فرقة تعتقد ذلك، ومن ذلك هناك رجل التقى معه ابن القيم رحمه الله تعالى، فتناظر مع حبر من أحبار اليهود، أو رجل من اليهود فتناظر معه، حبر من أحبارهم، نعم تناظر معه على إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنكر النبوة، فأقام عليه الحجة في إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فآمن بنبوته عليه الصلاة والسلام، لكن زعم أنه للعرب خاصة وليس لكل الناس. وهناك بعض الكفار الملاحدة الزنادقة عافانا الله وإياكم من ذلك، ممن يزعم أن النصارى من الناجين وأن اليهود من الناجين لأنهم يؤمنون بالله، فيزعم أنه من الناجين. ولا شك أن هذا كما تقدم أن هذا كفر بالله والعياذ بالله. المقصود أن الخروج خروجان: خروج اعتقادي كما تقدم، وهناك من يعتقد ذلك من بعض الطوائف، وهناك من بعض الصوفية ممن يزعم أنه يسعى الخروج، وأنه إذا وصل إلى درجة اليقين ليس ملزما بالأوامر الشرعية، ويقول يتأول ما جاء في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال يعني اليقين هو الإيمان الكامل، ويزعم أنه جاءه اليقين، فإذا خلاص انتهى عبادته لربه، إذا يسعى الخروج عن هذه الشريعة. فهذا كان يقوله بعض الملاحدة من الصوفية عافانا الله وإياكم من ذلك. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. نعم. وأما الخروج الثاني وهو الخروج العملي فهذا على قسمين: الخروج العملي على قسمين، إما خروج أكبر وإما خروج أصغر. يعني إنسان يؤمن بأن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الملزمة لكل أحد بعد بعثته، ولكنه خرج بعمله ولم يعمل، اعتقد ولم يعمل، فهذا أيضا كما تقدم لنا أنه كافر بالله العظيم والعياذ بالله، لأنه لا بد من العمل، والعمل شرط في صحة الإيمان، ولا يمكن أن يصح إيمان بلا عمل، فالله عز وجل قد اشترط الأعمال. ولذلك دائما يقوم ما بين الإيمان وعمل الصالحات، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من عمل الصالحات. وكما تقدم لنا أن هناك قول باطل يقول به بعض غلاة المرجئة وممن تابعهم أن الإيمان ليس شرطا في صحة العمل، وإنما الإيمان شرط في كمال إنما العمل شرط لكمال الإيمان وليس شرطا لصحة الإيمان، فعندها العمل مكمل الإيمان فقط لا غير، وهذا القول باطل مخالف الكتاب والسنة كما تقدم. وقد سئل الحميدي رحمه الله عن هذا القول فأنكره وقال إن هذا يخالف كتاب الله وسنة رسوله وعمل المسلمين. فكما تقدم لنا أن إجماع الصحابة والسلف الصالح على أن العمل لا بد منه في الإيمان، وأن لا يمكن أن يوجد إيمان بلا عمل، وأن هذا محل إجماع ولا يعتد بمن خالف. وقد ذكر هذا الإجماع الإمام أحمد رحمه الله عن الحميدي، ذكر هذا الإجماع الإمام أحمد عن الحميدي وغير ممن نقل هذا الإجماع. وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله أن المرجئة هم الذين يقولون أن لا يلزم في الإيمان العمل. نعم. وأما الخروج الثاني هو الخروج الأصغر، وهو يكون بالمعاصي والسيئات التي هي دون الكفر، كأن يدع مثلا الزكاة أو يدع الصوم أو يدع بعض الواجبات التي لا تؤدي به إلى الكفر، فهذا خروج أصغر ليس فيما نحن بصدده، بل هذه معصية من المعاصي وكبيرة من كبار الذنوب على حسب العمل الذي تركه. نعم. لعلي يتحدث عما يسمى بالتقليد، لأن له علاقة كبيرة بمسألة الخروج، لأن هذا المقلد قد يقلد ويتابع شخصا من الناس فيكون كأنه قد خرج على أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى شريعته. فأقول التقليد هذا له ثلاث صور، بعضها حق بعضها باطل. الصورة الأولى أن يكون الإنسان عاميا، فهذا يقلد فيما يمكن التقليد فيه، وأما لا يمكن التقليد فيه وهو الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس فيه تقليد. الإيمان ليس فيه تقليد، وإنما فيه إيمان وتصديق، وإنما يقلد الإنسان في الأحكام. أما ما يتعلق الإيمان بالله وبرسول الله وبأركان الإسلام الظاهرة الواضحة كفرضية الصلوات الخمس وفرضية الزكاة والحج والصوم، فهذا ليس فيه تقليد، وإنما يقلد الإنسان في صفة الصلاة مثلا، في صفة الحج مثلا، في صفة وأحكام الصوم مثلا، في أحكام الزكاة مثلا، وهكذا. فهذا نعم فيه تقليد، فالعامي إذا كان جاهلا وليس عنده علم فلا بأس أن يقلد في هذا، لأن هذا الذي يسعه وهذا الذي يقدر عليه، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الصورة الثانية وهي أن يوجد إنسان يقلد إنسان ويوجب تقليده ولا يخرج عن أقواله ويزعم أنه جاهل لا يمكن له العمل بما جاء في الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا شرك في الطاعة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا شك أن هذا شرك في الطاعة، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكما قال تعالى أيضا: وقالت اليهود نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذلك أنهم أطاعوهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فلا شك أن هذه الصورة ممنوعة تعتبر شركا بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. الصورة الثالثة أن الإنسان يكون عنده علم وعنده قدرة على استنباط الأحكام، ولكنه لا يبذل وسعه ولا جهده في معرفة الحق والصواب. هو عنده قدرة وعنده علم، لكن ما يبذل وسعه في معرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة، فلا شك أن هذا أيضا ما يجوز، ويحرم. بل الإنسان مطالب أن يعرف حكم الله عز وجل إذا كان أهلا لذلك وعنده من العلم ما يمكنه في أن يعرف حكم الله عز وجل في هذه المسألة. هناك صورة رابعة، وهي أن الشخص عنده شيء من العلم، وهذا العلم الذي عنده يعمل بهذا العلم، لكن هناك مسائل دقيقة قد ما يتمكن فيها في معرفة الحق، وفيها بعض الصعوبة وتحتاج إلى زيادة بذل جهد وإعمال للذهن، فهذا لا بأس أن يقلد، هذا لا بأس أن يقلد في مثل ذلك أحيانا. نعم. وقد توجد أيضا صورة خامسة، وذلك أن الإنسان عنده قدرة على البحث والاستنباط، لكن نزلت عليه نازلة، فما عنده وقت حتى يبحث هذه النازلة، هل له الحق أن يفتي بقول عالم من العلماء أو يتوقف؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين أهل العلم. نزلت عليه نازلة وهو عنده علم في أن يتوصل الحكم، لكن ما عنده وقت حتى يبحث، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم. بقي علينا مسألة أخيرة، وهي أن الشيخ رحمه الله قال: كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام. فهناك بعض الصوفية الملاحدة يحتجون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، ويزعمون أن الخضر عليه السلام خرج على شريعة موسى عليه السلام. فأولا قبل أن أذكر بيان وجواب ذلك، أقول أن الخضر أولا اختلف فيه في مسائل متعددة، أولا في نسبته وعمره، وثانيا في بقائه، وثالثا في نبوته وعدم ذلك. فاختلف في نسبه، هل هو من أولاد آدم عليه السلام المباشرين، أو أنه من أحفاده، أو ليس بذلك وإنما هو بعيد، وإنما من أحفاد الأحفاد. فبعضهم قال أنه ابن لآدم من صلبه مباشرة، وبعضهم قال لا، هو ابن قابيل ابن آدم، وبعضهم قال غير ذلك. وفي الحقيقة ما في شيء يوضح ذلك، وإنما هو كان موجودا في زمن موسى عليه السلام، وليس هناك دليلا على أنه كان ذو عمر طويل، وأنه من أطول الناس عمرا، ليس هناك دليل على هذا، وإنما الله خلاف ذلك. وأما الأمر الثاني فهو فيما يتعلق ببقائه، فبعضهم زعم أنه باقي إلى الآن، وهذا القول باطل، قال به بعض أهل العلم، لكن لا شك أنه قول باطل. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في السنة التي توفي فيها قال رأيتم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقى بعد 100 سنة على ظهر الأرض أحد ممن هو باق الآن. ومعنى هذا الحديث أن بعد 100 سنة لن يبقى أحد ممن كان باقي عندما قال الرسول، ممن كان موجودا عندما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وبالفعل كان آخر الصحابة وفاة هو في عام 100، وهذا الكلام قال في عام 10، فآخر الصحابة وفاة وهو بطفيل عام نوازلة الليث توفي في سنة 100. وكل من ادعى النبوة كل من ادعى الصحبة بعد سنة 100 فهو كاذب بنص هذا الحديث وغير ذلك من الأدلة، كما قال تعالى وما جعلنا البشر من قبلك الخلد. فالخضر قد توفاه الله عز وجل قبل عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان موجودا لزمه أن يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما تروى أكاذيب ليس لها دليل ولا أصل، وإن كان بعض الناس قد قواها لكن هذا ليس بصحيح، بل كلها لا يصح منها شيء. نعم. وأما ما يتعلق بالخلاف في نبوة وعدم ذلك فاختلف أهل العلم فيه على 3 أقوال. هناك من قال أنه نبي وهذا القول هو الصحيح كما سوف يأتي بمشيئة الله، وهناك من قال بأنه رجل صالح وليس بنبي، وهناك ممن قال بأنه ملك من الملائكة. والصواب طبعا هو القول الأول وهو أنه نبي، والذي يدل على هذا 4 أشياء. الشيء الأول أن الله عز وجل أخبر عنه بأنه عبدا صالحا من عباد الله، آتيناه من لدنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهذا يفيد بأن الله عز وجل آتاه رحمة وعلمه من لدنه علما، هذا يفيد نبوته. والأمر الثاني أن بعد أن حصل له ما حصل مع موسى عليه السلام أخبر بأن هذا الذي فعله لم يفعله عن أمره وإنما عن أمر الله عز وجل، كما قال تعالى على لسانه ما فعلته عن أمري. فإذن هذا الذي فعله ليس باجتهاد منه وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو أن الخضر كما في قصة مع موسى عليه السلام قتل نفسا زكية، وهذه النفس الزكية لا يمكن لأحد من الناس أن يفعل ذلك إلا بوحي من الله، ما يمكن، لا يجوز لأحد من الناس لا رجل صالح ولا غير من الناس أن يقتل نفسا زكية إلا بإذن من الله عز وجل وبوحي منه. وذلك أن الله عز وجل أوحى إلى الخضر بأن هذه النفس سوف لا تكون زكية، وأن الله عز وجل أراد أن يبدل أبوي هذه النفس خيرا منه، فهذا لا يكون إلا بوحي. أما تخريب السفينة من أجل حفظ المال فهذا حق، فالإنسان إذا ما استطاع أن يحفظ المال إلا بإذهاب بعضه فهذا لا بأس، هذا لا بأس به. إذا كان هناك من أعطاك مال ولا تستطيع أن تحفظ هذا المال إلا بأن تذهب بعضه فهذا لا بأس فيه، حفظ باقي المال أو أكثر المال وذهاب بعضه أولى من أن يذهب جميع المال. فهذا الملك كان يأخذ كل سفينة صالحة، فأراد الخضر أن يعيب أو أن يعيب هذه السفينة حتى لا يأخذها هذا الملك، فهذا لا بأس فيه. وكذلك أيضا بناء الجدار، فهذا أيضا أمر مشروع لا بأس فيه إن كان يعني قد يلهم الإنسان بأن تحت هذا الجدار مال وأن هذا الجدار وأنه ينبغي بناء هذا الجدار حتى يحفظ هذا المال على هذين الغلامين، فهذا أمر أيضا مشروع لا بأس بناء الجدار. أما أن يقتل نفس فهذا لابد من وحي. والأمر الرابع هو أن موسى عليه السلام لا شك أنه من أنبياء الله وأنه من أولي العزم وكريم الرحمن، والذي يبدو والله أعلم أنه يأتي بالدرجة الثالثة بعد إبراهيم عليه السلام، أوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى فيما يبدو عليه السلام هو الذي يأتي بالدرجة الثالثة. من الصعوبة بمكان أن يتعلم من رجل صالح، فهو من أولي العزم من الأنبياء ومن أولي العزم ومن أفضل الناس من أفضل الأنبياء، فمن الصعوبة مكان أن يتعلم من رجل صالح، بل الصالحين وغيرهم هم الذين يتعلمون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأرجح أنه من أنبياء الله، هذا هو الأرجح والأقرب والله أعلم. وكما جاء في صحيح البخاري أن الخضر سمي بالخضر لأنه جلس على فروة فقام وقد اخضرت، والمقصود بالفروة هو العشب اليابس، فقام عنها وقد اخضرت، وهذه معجزة من الله عز وجل فسمي بهذا الاسم. نعم، إذن فالخضر كان نبيا من أنبياء الله عز وجل، فإذن هو لم يخرج على شريعة موسى عليه السلام. وكما نعلم أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا لكل الناس، وإنما كان مبعوثا إلى من؟ إلى اليهود، كان مبعوثا إلى اليهود وإلى فرعون، ولم يكن مبعوثا لكل الناس. وكما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن الرسول والسلام فضل بأشياء منها أن أرسل أن النبي كان قبله يرسل قومه خاصة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة. فموسى عليه الخضر هو من أنبياء الله عز وجل، وبما أنه نبي إذن لا يلزمه متابعة موسى. وموسى عليه السلام كان مبعوثا إلى اليهود وإلى فرعون، والخضر عليه السلام لم يكن من اليهود، هذا هو ظاهر النصوص، وذلك في حديث عمرو بن دينار الذي في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أو عفوا أن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما أن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بن إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب أنه سمع الرسول والسلام فقص قصة الخضر مع موسى، وفيه أن موسى عليه السلام سلم على الخضر فقال موسى بني إسرائيل، فهذا يدل على أن الخضر ليس من بني إسرائيل، وأن هذا موسى هو من بني إسرائيل، وأن الخضر ليس من ذلك أو ليس من بني إسرائيل. فإذن هو لم يخرج على شريعة موسى، بل هو موحى إليه شريعة وعمل بهذا الوحي، ولذلك قال في آخر شيء وما فعلت عن أمري، فأخبر أن هذا لم يفعله عن أمر الله، عن عفوا وما هذا أخبر أن هذا الأمر لم يفعله عن أمره، وإنما فعله عن أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، والسبب في ذهاب موسى إلى الخضر هو أيضا ما ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث، وهو أن موسى سأله رجل من بني إسرائيل قال هل تعلم أن هناك أحد أعلم منك، فقال لا، فعتب الله عز وجل عليه لأنه لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه أن هناك عبدنا الخضر عنده علم ليس موجودا عندك، فقام موسى عليه السلام وشد رحال إليه حتى يتعلم منه، وأوحى الله عز وجل إليه أنه يعرف مكانه من خلال الحوت، فأوحى الله عز وجل إليه بأن يأخذ حوت في مكتل، فإذا خرج الحوت من هذا المكتل فهذا دليل على أن هذا هو مكان الخضر، فأقام وفعل ذلك، خرج مع فتاة يوشع بن نون كما قص الله عز وجل علينا ذلك في سورة الكهف. فعندما ذهب الحوت وبعد ذلك علم موسى عليه السلام، رجع إلى المكان فوجد الخضر، فوجده مسجد ببردة فسلم عليه، قال: وعليك السلام، أن بأرضك السلام؟ ثم قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. فصاحبه حتى لكي يتعلم منه. ولا شك أن هذا الحديث به حث عظيم وفائدة كبيرة على أهمية العلم وطلب العلم والرحلة في طلب العلم. فمع أن موسى عليه السلام كليم الرحمن والذي خاطبه الله عز وجل مباشرة بلا واسطة، ومع ذلك عندما علم أن هناك رجلا عنده علم ليس موجودا عند موسى قام شد بحال إليه، إذا ما بالك بغيره؟ فلا شك أن غيره من باب أولى. فهذا يدل على منزلة وأهمية العلم. وفي الحقيقة كما تقدم لنا أن ما عبد الله عز وجل بمثل العلم، بل لا يمكن عبادة الله عز وجل إلا بالعلم، ولا يمكن أن تكون للسامي قائمة إلا بالعلم، ولا يمكن أن تكون شوكة لهذا الدين إلا بالعلم. وكل من بذل وسعا أو جهدا في عبادة أو في دعوة من غير طريق العلم فلا شك أنه يفسد أكثر مما يصلح، وإنما يجني على نفسه بهذا الجهل الذي هو يجتهد فيه. ولذلك ولا شك اجتهاد في سنة عدم بذل وسع والجهد وقلة العمل في سنة أولى من اجتهاد وبذل للوسع في غير سنة. فلا يمكن لهذا الدين أن يقوم، ولا يمكن الإنسان أن يفك رقبته من النار عافانا الله وإياكم من ذلك، إلا بالعلم وبالدعوة، بالعلم أولا ثم بالعمل بهذا العلم الذي تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لعلنا نقف عند هذا.